بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالة أخرى من رسائل هذه الدورة العلمية 33 بعد 100 في اعتكاف رمضان لعام 37 و400 ألف، بعنوان طالب العلم والاعتناء بالسنة والحديث، للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب، بعد المقدمة قال: ومما يجر التنبيه عليه والاهتمام به من كل طالب علم، انتبه يا أحمد، فتح يا أحمد، انتبه. ها، ومما يجدر التنبيه عليه والاهتمام به،
ومما يجدر التنبيه عليه والاهتمام به من كل طالب علم الاعتناء بالسنة والحديث، لأن السنة والحديث هي أصل العلوم، لأنها هي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام بين للناس الدين في حياته بأقواله وأفعاله. فحقيقة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام هي إذاعة سنته في الناس، وبيان ما أمره الله جل وعلا بإبلاغه قولا وعملا. ولهذا كان أعظم ما يعتني به طالب العلم بعد العناية بالقرآن أن يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم العلمية والعملية، بما فيها العقائد والأحكام وعلوم القرآن والتفسير والآداب والأخلاق والسلوك إلى آخر ذلك من أنواع وموضوعات السنة. فالاهتمام بالحديث وبالسنة مما يكون معه طالب العلم قويا في ملكته، متصلا على الحقيقة بميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ورث أمته العلم، والله جل وعلا أمرنا في كتابه في أكثر من 30 موضعا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الطاعة هنا في الأخبار باعتقادها واعتقاد ما دلت عليه، وفي الأحكام والأوامر بامتثالها بحسب الاستطاعة والانتهاء عما نهى الله جل وعلا عنه، والاستغفار عن التقصير، وهذا مع غيره إنما يعلم بالسنة وبالحديث.
نعم، ولهذا السنة بهذا المعنى هي الطريقة النبوية، وإذا ذكر كتب السنة والحديث فقد يراد بها كتب السنة التي تعنى بالاعتقاد، وقد يراد بها كتب السنة التي هي كتب الحديث التي جمعت آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة تطلق ويراد بها ما يقابل البدعة، وهذه كتب السنة بهذا المفهوم التي ركزت على أصولها للسنة، وتطلق ويراد بها ما قبل الفقه والتفسير وكذا، وهي الكتب التي جمعت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وهكذا.
ولهذا كان العلم في زمن السلف، زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وفي زمن التابعين وتابع التابعين، كان العلم إما أن يكون آية محكمة أو سنة ماضية، هذا هو العلم. والصحابة اجتهدوا،
ولا يزال العلم المبارك إلى الآن هو هكذا. العلم أثر يا أخوان، العلم يا أخواني دليل، ما في دليل ولا أثر بل عليه، اللي ما يحدثك بدليل وأثر فلا تلتفت إليه ولا تسمع له، لا آراء ولا استحسانات ولا شيء من هذا، دليل وأثر، سنة وكتاب. نعم.
والصحابة اجتهدوا ثم بعد ذلك صار إضافة إلى الكتاب والسنة، هناك هدي الصحابة واجتهاد الصحابة وما قاله الصحابة في النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. أو كما قال أيضا ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. وهذا يشمل الخلاف في رد السنة لخلاف أحد المتكلمين في العقائد، وهو أعظم الاختلاف الذي ردت فيه السنة ولا يعذر فيه أحد. ثم بعد ذلك
خلاف ما عليه السنة والجماعة. نعم.
ثم بعد ذلك يأتي الخلاف الذي حصل بين الصحابة في المسائل العلمية والفقهية وفي تفسير القرآن إلى آخر ما هنالك من خلاف في ذلك. فصار المتميز عند السلف هو الذي يعلم الكتاب والسنة أكثر، فمن زاد علمه بكتاب الله جل وعلا وبالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان هو الأعلم وهو الأفقه. ولهذا ذكروا في الموازنة ما بين مثلا بين إبراهيم النخعي وبين عامر بن شراحيل الشعبي، وهما فقيهان معروفان، أحدهما كان في الكوفة والآخر كان في البصرة، كانوا يقدمون الشعبي لما كان عليه من لما كان عليه من السنة والعلم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت مخالفته للصواب لأجل كثرة اتباعه للدليل وسماعه له.
ومن هنا فضل أيضا مالك وأحمد والشافعي على أبي حنيفة، فأبو حنيفة متبع نعم، لكن تقدم هؤلاء الثلاثة عليه لأنهم كانوا يعتنون بالأثر والسنة وكان علمهم بالسنة أكثر. فكلما كان الإنسان أعلم بالسنة على طريقة السلف كان أعلم من غيره، لأن العلم كما قلنا أثر. نعم.
وكثرة معرفته بالأخبار وبالسنن وكثرة ما روى منها، ذهب طائفة من أهل العلم يقدمون ما يقول أو ما يفتي به على غيره، وهذا هو المعروف في هدي السلف، فإنه إذا زاد العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي منها تفسير القرآن ومنها تقرير التوحيد والعقائد ومنها الفقه ومنها الآداب ومنها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المشركين ومع المخالفين ومع صحابته، إذا زاد علمه في هذا كان أعلم وأفقه وكان أحرى بالصواب.
ولهذا كان الصحابة يرجع بعضهم إلى بعض، إلى الأعلم عند مسلم أن سعد بن هشام أتى عائشة رضي الله عنها فسألها عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا وتر النبي يسأل عنه عائشة؟ لأنها أعلم به وأدرى. ابن عباس يرجع عليه في القرآن لأن النبي قال اللهم علمه التأويل. ابن مسعود يأتيه أبو موسى الأشعري ليسأله عن السنة والأثر. نعم.
وهذا يعني أن هدي السلف الصالح في العلم والتعلم هو الاهتمام بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث. ثم يسر الله الأمر بأن صنفت كتب الحديث، كان من أوائل ما صنف في ذلك الموطأ للإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى، فصنف الموطأ وهو على اختصاره فيه من العلم الشيء الكثير جدا، حتى قال طائفة من أهل العلم ليس بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك بن أنس، وذلك لأجل أنه كان قبل كتاب البخاري ومسلم. ثم لما تتابع أهل العلم في التأليف في الحديث وفي كتابة السنن تنوعت ما بين صحاح ومسانيد ومعاجم وأجزاء حديثية وأنواع كثيرة من التأليف معروفة عند المتتبعين لها، وكان من أجل ما كتب أهل العلم الكتب الستة المشهورة، كتاب البخاري أبي عبد الله وكتاب مسلم بن الحجاج وكتاب أبي داود السختياني السنن وجامع أبي عيسى الترمذي وسنن المجتبى والمجتبى للنسائي والسنن للحافظ ابن ماجه رحمهم الله تعالى. وهذه المصنفة على الأبواب وعلى الموضوعات. وأما المسانيد فأعظمها مما هو بين أيدينا مسند إمام.
أما الصحاح فأجلها صحيح البخاري ومسلم، ومنها صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان معروف بالتقاسيم والفروع. ثم السنن التي جمعوا فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة على الكتب والأبواب في سائر العلوم، في التفسير وفي الأحكام في الغزوات وفي السنن أيضا وصول أهل السنة وغير ذلك مما صنفه وضعه أهل السنن. وأجل هذه السنن أربعة: سنن أبي داود، وسنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي، وسنن الإمام ابن ماجه، وجامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. نعم. ثم هناك الموطئات كموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، فهو أيضا موطأ مبارك وأجل هذه الموطئات. ثم هناك المعاجم والمستخرجات والمستدركات والأجزاء، كل هذا اعتنى أهل العلم وصنفوا، فجمعوا السنة على ترتيب في كل هذه الأنواع، قد يختلف عن الترتيب الآخر. ومن ذلك أيضا المسانيد كمسند الإمام أحمد، وهو أجل هذه المسانيد قاطبة، وهذه المسانيد إنها تجعل على مسانيد الصحابة والرجال على اختلاف في الترتيب بينهم، فجمعت السنة والحمد لله وانبرى رجال لها جمعوها وفندوها وميزوا صحيحها من سقيمها ومقبولها من مردودها، فحفظت لنا السنة أيما حفظ والحمد لله.
وأما المسانيد فأعظمها مما هو بين أيدينا مسند إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن عبد الله بن محمد بن حنبل أبو عبد الله، الذي كتب وصنف مسنده على مسند العشرة، ثم مسند المهاجرين، ثم مسند الأنصار، ومسند المكيين والمدنيين والشاميين إلى آخر ذلك، ثم مسند النساء في آخره. وهذه الكتب لم يزل أهل العلم يعتنون بها جدا، الكتب الستة مع مسند الإمام أحمد ومع الموطأ. والعلم بالسنة هذا من أهم
هذه الكتب الثمانية المشهور، كتب الستة بالإضافة إلى مسند أحمد وموطأ مالك، وكذلك سنن الدارمي أو مسند الدارمي في بعض التسميات. هذه الكتب التسعة أشهر هذه الكتب، وهي أمات عظيمة ومقدمة في دواوين المسلمين. الكتب الستة الصحيحان والسنن الأربعة، ثم المسند، ثم الموطأ، وسنن الدارمي. نعم.
والعلم بالسنة هذا من أهم ما يعتني به طالب العلم، والاهتمام بالعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي المقابل صنفه في الرجال على هذا، على هذه المصنفات والكتب، فهناك كتب خاصة برجال الكتب الستة، وهناك ما زاد على ذلك، وهناك أطراف أيضا الكتب الستة والتسعة والأربعة عشرة على حسب. نعم.
والعلم بالسنة هذا من أهم ما يعتني به طالب العلم، والاهتمام بالعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقوى به الإنسان في طلب العلم، يقوى فيه الملكة في العلم،
ويقوي
فيه الملكة في العلم، ويقوي فيه الحفظ، وتقوى فيه الدراية في الفقه والفهم، ويحصل له خير كثير في السلوك وفي معرفة الهدي والسنن وفي أموره كلها.
نعم، لا شك، بركة عظيمة يا إخوان، والله وجدنا بركة عجيبة والحمد لله في هذه الكتب الستة، وقد تم الانتهاء منها والله الحمد والمنة على سنوات، قرابة العشر سنوات، وكذلك الموطأ، وكذلك مسند الدارمي، ونحن في مسند أحمد الآن الحمد لله، ثم انتهينا من المنتقل بن جارود، ومعنا مسند عبد بن حميد الآن، وسنضع أيضا مسانيد وكتبا في ذلك والحمد لله. يعني عندنا عشرات من كتب الحديث، ينعم الإنسان بذكر هذه الأسانيد والحياة في رياض السلف والأثر بما لا يحوجك إلى منهج آخر. فمن عاش مع عشرات الألوف من هذه السنة يحتاج إلى منهج إخواني أو منهج تبليغي أو منهج داعشي أو قاعدي. فكتب السنة تغني عن غيرها، ولا يغني غيرها عنها، ولا يغني غيرها عنها، والله يا أخواني فيها بركة عجيبة. وما كنا نتخيل ولا تخيل واحد مرة أنه يمكن أن يأتي على هذه الكتب ويفرغ منها، هذه قد يعني تنقضي الأعمار ولا ينتهي الإنسان منها، وما ندري والله كيف تمت وفرغ منها، والله ما ندري يا أخوان، والله ما ندري، ما ندري كيف تمت. يعني الكتب الثمانية كيف تمت والله ما تدري، مع المسانيد والحمد لله الكتب الأخرى، لكن هذه بركة، بركة السنة والأثر، ولله الحمد لله تشعر بركة، بركة في الوقت وبركة في الفهم. نعم.
ليس في أمر اللباس فقط أو في بعض السنن، ولكن في جميع أموره، في بيته وفي لفظه وفي حواره وفي تعامله وفيما يأتي وفيما يظهر وفي حسن خلقه. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أبوابها واسعة، وإذا كان كذلك فإن العناية في علم الحديث لم يزل أهل العلم يوصون بها ويهتمون بها، فطلاب العلم بحاجة كبيرة جدا إلى العناية بهذا العلم، فالعناية به هو موضوع هذه الكلمة وهذا الدرس، ويمكن أن نجعله في عدة نقاط أو موضوعات. الموضوع الأول، أما الأول فهو أن علم الحديث قسمه العلماء إلى علم رواية وإلى علم دراية. وعلم الرواية قصدوا به نقل الحديث بالإسناد، فقد كان
هذا تقسيم عام، علم رواية وعلم دراية. فما علم الرواية؟
قصدوا به نقل الحديث بالإسناد، فقد كان الصحابة وكان التابعون في غالب أحوالهم يذكرون سندهم في السنة والحديث منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وربما لم يذكروا السند وإنما قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا نشطوا أسندوا وإذا تقاصروا لم يسندوا وأرسلوا. والرواية يعني بها نقل الحديث بالإسناد بالسماع، فيسمع يتحرى أن يسمع من المشايخ علم الحديث، يتحرى أن يسمع من المشايخ الأحاديث فينقلها ويرويها ويكتب عنده ما سمع، أو يكون عند الشيخ الذي سمع منه يكون عنده أجزاء أو كتب فيأخذه إجازة ويقرأ عليه، فيكون عنده سماع في ذلك ثم يرويه كما سمعه. ولأجل هذه الرواية التي جاء فيها من الفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا الدعاء العظيم منه عليه الصلاة والسلام قوله نضر الله امرأ، يعني جعل وجهه في نضرة، وهي نضرة النعيم، دعاء له بالجنة. وأعظم من جاهدت
هذا في فضائل السنة وتعلم السنة، فطالب العلم السلفي السني الذي يعنى بالحديث والرواية موعود بهذا الوعد العظيم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. هنيئا لصاحب السنة الذي ينعم بها، نسأل الله أن يجعلنا ويكون منها يا أخواني، من أهلها. نعم.
وأعظم من جاهد في العلم في الحقيقة،
ولهذا نقلوا الأسانيد والسنن والآثار واعتنوا بذلك بالرجال، ولهذا جعل شروط الحديث الصحيح، وتكلموا في علل، في العلل التي تخالف تلك الشروط، فلا بد أن يكون الحديث متصلا بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. ثم بحثوا في العلل، ما العلل؟ نعم.
وأعظم من جاهد في العلم في الحقيقة هم أهل الحديث بروايتها، وكانوا يرحلون في الأمصار ويطلبون حديثا واحدا في رحلة طويلة. قد رحل بعض الصحابة رضوان الله عليهم لأجل حديث، رحل بعضهم من مصر إلى المدينة، ومن بغداد إلى الكوفة، وبعضهم من الشام إلى مصر من أجل حديث واحد. كما رحل أحد الصحابة في سماع حديث: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. جاء يطلب هذا الحديث حتى يرويه ويبقى، فحرص الصحابة على السماع، ومن بعدهم على السماع حتى تكونت الرواية.
وتعلمون رحلة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث شهرا، وبوب البخاري في الصحيح باب رحلة في طلب العلم، ورحل جابر بن عبد الله في حديث شهرا، رحل في حديث واحد شهرا، يعني ذهابا يعني، وشهرا إيابا، ولا دخل ولا تضيف ولا شيء من هذا. لما وصل أخذ الحديث ورجع كما كان في حديث واحد. هؤلاء قوم قدروا العلم وعرفوا قيمته، لهذا حفظهم الله عز وجل. ولهذا سبق الصحابة علينا يا إخوان سبق علم وعمل، سبق الصحابة علينا سبق علم وعمل، ليس سبق عمل وفقط، سبق علم وعمل. نعم.
وهذه الرواية بقيت منقولة بحدثنا وأخبرنا وأنبأنا وعن حتى زمن التصنيف، ثم انتقلت الرواية من هذا الزمن إلى زمن التصنيف، فصار لا ينقل السماع المفصل لأحاديث مجموعة، وإنما ينقل سماع الكتب. فنقل مثلا مصنفات ابن أبي عروبة نقلت سماعا، ونقل موطأ مالك سماعا، ونقل مثلا جامع ابن وهب سماعا، ونقل جامع فلان سماعا، ومصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، وهكذا الكتب الستة، وهكذا المعاجم والمسانيد والأجزاء نقلت بالسماع. فصارت بدل أن تكون مجموعة كما كانت في القرون الأولى في القرن الأول والثاني، يذهب العالم وطالب علم الحديث يذهب يجمع من هذا البلد ومن هذا البلد ومن هذا البلد ثم ينسقها، صار الأمر مدونا في الكتب، وصارت أسهل فنقلت بالسماع.
يعني رحلت الكتب إليك الآن، وفي الزمان الذي كان يرحل لتلقى العلم فيه كان هناك بركة وهمة عالية. أما الآن سبحان الله الكتب عندنا بأفخر الطبعات، وأنت مطالب أن ترحل إلى الكتاب في مكتبتك، وما رحلتك أن تمد يدك إلى الكتاب وتفتح، ومع ذلك صعبت جدا، فقل من يرحل إلى الكتاب في مكتبته. ولقد كان السلف يرحلون ويتعبون تعبا يشرفون به على الهلاك، بعضهم شرب بوله 5 مرات. يذكرون أن ابن خراش شرب بوله حتى لا يهلك، شرب بوله 5 مرات، وبعضهم باع أثاث بيته، وبعضهم أجر نفسه، وهانت نفوسهم عليهم في سبيل الطلب. وإحنا الآن سبحان الله عندنا ولهذا الآن المعروف ليس رحلة الطالب إلى الشيخ، رحلة الشيخ إلى الطالب، ورحلة الكتاب إلى الطالب الآن. والطالب ينام يمد رجليه وظهره، وإن فتح كتابا دقائق فتحه بغير منهجية حتى ونام. نعم.
ظلت الرواية بعد ذلك للكتب سواء منها كتب الحديث أو كتب التفسير، وهناك أيضا رواية للكتب جميعا حتى كتب اللغة، وأي كتاب إنما ينقل بالرواية. ظلت هكذا عدة قرون، ثم ترك قراءة الكتب، وقراءة الكتب بالقراءة والمطالعة، يعني بأن يقرأ الكتاب على شيخه ثم يجيزه به بقراءته له من أوله إلى آخره. صار الأمر في أواخر القرن السادس ثم السابع إلى إجازة وما قبلها، لكن كثرت في القرن السادس والسابع إلى إجازة مجملة للحافظ لأن يقرأ، ثم يحضر من يحضر للختم، ويجيز للحاضرين بكل ما رواه.
نعم، زي
ما
موجود الوقت، احضر وقراءة سريعة تسقط فيها الألفاظ، وفي النهاية الحضر في الآخر، ولا هم نزل من المسجد ايه يا جماعة في ايه، يقول لك ده في إجازات بتواجه. طب انا عايز واحدة، هات لي واحدة يا محمد، هات لي واحدة، وباخد ايه إجازة ومروح، هياكل كنتاكي وياخد إجازة، كنتاكي زائد إجازة، هو لا يعرف يعني ايه إجازة اصلا، طرق التحمل هذه ما يعرف، ولا طرق الأداء حتى في الحديث، لكن هم بيوزع كتب، وبعدين بيجاز وبيجاز على أن يجيز فيصبح شيخا يجيز بعد ذلك. والحقيقة احنا عندنا في مصر عموما الحاجات دي هي اللي بتجد ايه الرواج، يعني تعالى يا عم في النهاردة كتاب إجازة وكذا تجد. إنما بقى مسألة العلم والصبر وتني الركب وتحقيق مسائل وكذا، ده يحتاج إلى، لأنه ما في حظ يعني إيه للنفس كبير، هذا يحتاج واحدا على طريقة السلف يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
فكثرت الإجازات، وهذه تسمى الرواية، والإجازات باقية في الأمة إلى وقتنا هذا، ويعتني
ما
بها
في مشكلة إجازة ولا شيء، ما في مشكلة، لكن وهذه طريقة من طرق السلف، لكن تكون بطريقة السلف، ويكون أيضا طالب العلم قاصدا العمل بهذه الطريقة إحياء لما كان عند السلف، مو المتاجرة فيها، وأن تكون هي النهاية. ولهذا وحيد عبد السلام ماذا مولع بهذه الأشياء، ولهذا الطلب عنده كله مشايخ، ليحضر ياخذ إجازات من الصبح يجيز على طول، أجيز ويجيز. ولهذا هذه الطريقة تجعل بعض الناس حوله، ليه؟ لأنه بيرسل دورات هنا وهناك بإجازات، خلاص روحوا أجيزوا الناس هناك. فطبعا واحدة ما يجد بين عشية وضحاها نفسه شيخا يجيز، لا شك أنه الحمد لله. ماذا بعد ذلك؟ البخاري ومسلم وأبو زرعة هو نفس الطريقة، صار بخاري الزمان وأبو زرعة إمام الأيام، فعلى ما يتعب نفسه في طلب العلم والوصال، وقد أتاه الشيء وهو على النيام من غير تعب حتى ولا يلتفت إلى النسيان. نعم.
والإجازات باقية في الأمة إلى وقتنا هذا، ويعتني بها طائفة من الناس وهم طلبة العلم، يعتنون بهذه الإجازات بقاء لهذه السنة والمحافظة على الرواية، سواء أكانت رواية للكتب أم كانت رواية للأحاديث، وهي نادرة، يعني الأحاديث بدون كتب وهي نادرة، وغالبا ما يسمع المجاب أول حديث، وهو الحديث الذي لقب بالحديث المسلسل بالأولية، وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء،
يرحمكم
من في السماء. وهذا يسمى المسلسل بالأولية لأنه كان أول حديث يسمعه الطالب من شيخه من أواخر القرن الثاني ثم الثالث إلى زمننا الحاضر. هذا الصنف الأول يسمى بالرواية، والرواية طالب العلم معها له أحوال. الحال الأولى، لطالب علم الحديث اهتمامه بالرواية أن يكون عارفا بكيفية الرواية، كيفية الرواية بالتلقي، كيف ينقل الحديث وصيغ التحديث، وكيف يبتدئ المحدث بالحديث سابقا، وكيف كتبت الكتب وروايات الكتب، واختلاف هذه الروايات المنقولة. والأحاديث كيف نقلت بالرواية بالزيادة وبالنقصان، وما يتعلق بالرواية التي هي نقلا وليس بحثا بالاتصال وعدمه، لأن هذا القسم الثاني كيف تكون الإجازات وأنواع الإجازات، من المهتم، من هو مثلا البخاري، من رواة مسلم، من رواة سنن أبي داود، من الذي روى المسند، ما حال المسند من جهة الرواية وأشباه ذلك، ليعرف كيف رويت هذه، لأن طالب العلم لا بد له من هذه المعرفة إذا أراد التمكن، لأنه يحصل له بذلك فهم لكلام العلماء في مسائل كثيرة في الترجيح وفي النظر وفيما يجيبون به عن الشبهات والأقوال المختلفة. كان طائفة من أهل العلم لا يهتمون كثيرا بالرواية في العصور المتأخرة لأنها أصبحت للنقل لا للحفظ، وإنما يحرص الطالب على الإجازات وعلى كثرة السماع، ويرحل من بلد إلى بلد لتحصيل كثرة المشايخ وكثرة من سمع منهم وأجازوه، وهذا صار فيه قصور في المقصود من الرواية وهو حفظ السنة، إلى أن يكون المقصود من الرواية هو التكاثر كما حصل في الأعصر المتأخرة.
نعم، ولهذا قد لا تجد بعدهم بعضهم عنده يحفظ الأربعين النووية مع أن معه إجازات كثيرة جدا ولا يحفظ الأربعين النووية، لأنه ما يهتم بهذا، إنما يهتم فقط بالشهادات والإجازات. نعم.
ولهذا امتنع كثير من العلماء عن الإملاء وامتنعوا عن تلاوة الأحاديث بأساندها منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون بينهم عشرة خمسة عشر نفس، وقل ذلك في الأعصر المتأخرة لأجل كثرة الإجازات، فامتنع طائفة من كثرة السماع وتتبعه كالحافظ ابن كثير مثلا، وانشغلوا بغيره. لهذا الحافظ ابن حجر لما ذكر ابن كثير في الدرر الكامنة ما حاصل كلامه قال: لم يكن له همة في تحصيل الأسانيد والإجازات كعادة أهل الحديث،
إنما ركز على الحفظ، ركز على اللب. نعم.
أما في زماننا الحاضر فثم من طلاب العلم ومن المشتغلين بتحصيل الأسانيد من بالغ في تحصيل الإجازات وصارت شغله الشاغل وهمه الذي يفكر فيه دائما،
ويحوز هذا اللقب الشيخ المسند. قال الشيخ المسند حصل كم إجازة بالشيخ المسند، فتظن أنت أنه عالم بالحديث وقد بلغ في حفظه مبلغا عظيما، والأمر ليس كذلك، إنما هو فقط حصل إجازات، رحل هنا وهنا أخذ إجازة من هذا وإجازة من هذا، وهذه الإجازات ليست علما، إنما هي لو أخذت بطريقتها فقد بركتها أن تبقي على طريقة السلف في مسألة إجازات، لكن ليست علما، ليس المجاز عالما إلا إذا كانت إجازة بدراسة، يعني مثلا واحد شرح البخاري وطالب حضر البخاري والشرح وكذا وأسمع عليه البخاري وأجازه، نعم هذه تنم عن علم، لكن الغالب ليس كذلك. نعم.
وهذا في الواقع ليس مقصودا، لأن تحصيل الإجازات والأسانيد وبقاء الرواية هذا مطلوب لأجل الحفاظ على هذه السنة وعلى هدي أهل العلم في ذلك، لكن هو مقصود لغيره، المقصود هو الفقه في الدين، لأن الله جل وعلا أثنى على من يتفقه في الدين، أما مجرد تحصيل هذه الإجازات دون علم بما فيها فهذا ليس مطلوبا بل ليس مرغوبا فيه.
نعم.
فوجد من عنده إجازات عالية وأسانيد في بعض الأمصار وليس من أهل الاستقامة أصلا.
نعم، بل يمكن جل هؤلاء ليسوا من أهل الاستقامة ولا من أهل السنة، جل هؤلاء ليسوا من أهل السنة، وقليل منهم اللي تجد من أهل السنة. نعم.
عنده مثلا كبائر من الذنوب، وعنده موبقات، وعنده أشياء ليست بحسنة، وبعضهم ليس على طريقة أهل الحديث في سلوكه، وبعضهم على عقائد باطلة، وغلاة في التصوف مثلا أو في المذاهب البدعية في العقائد كالأشعرية وغيرها، وبعض المنتسبين أيضا لعلم الحديث بالغوا في ذلك حتى صاروا يجمعون هذه الروايات منها هنا وها هنا، هذا ليس مقصودا في ذاته، وإنما إذا حصل هذا شيء طيب ويحرص عليه طالب العلم، لكن إذا لم يحصل إلا بتعب فليس هو المقصود. والناس اليوم بحاجة إلى تعليم العلم النافع، نعم لا بد من بقاء سلسلة الإسناد وبقاء الرواية، لكن أن تكون هي الشغل الشاغل فهذا خلاف الأصل والمقصود من الرواية وطلب علم الحديث. مما يدخل في بحث الرواية أيضا معرفة عند بعض العلماء، يدخل في الرواية معرفة طبقات الرجال والحفاظ ورواة الأحاديث حتى يميز في الرواية ما بين السماع وصحته، يعني في طريقة الأداء واللقي وأشباه ذلك، لكن هي تدخل في القسم الثاني وهو الدراية الذي سيأتي بيانه. مما يتصل بالرواية أن كثيرا من كتب أهل العلم التي طبعت، وخاصة الكتب الستة والمسند ونحوها، لم تطبع على رواية واحدة معروفة. هناك ما طبع على رواية، لكن الأكثر أنها طبعت على نسخ خطية، لكن ليست على رواية معروفة، بأن يقال مثلا في البخاري هذا طريق أبي الوقت، نسخة أبي الوقت مثلا، هذه نسخة الكشمهاني، هذه رواية الفريابي عن البخاري، هذه رواية ابن شاكر عن البخاري وهي غير موجودة. أو في سنن أبي داود يقال هذا من أولها إلى آخرها هي رواية اللؤلؤي أو رواية ابن الأعرابي، يدخلها أشياء ليست من الرواية. لذلك كثر الغلط عند الذين يعتنون بتخريج الأحاديث اليوم، تحقيق الكتب في أنهم جعلوا هذه الكتب المطبوعة معتمدة في التخريج، ويتعقبون العلماء الأوائل إذا نسبوا حديثا وعزوه إلى السنن أو إلى الصحيح أو ما شابه ذلك، يعتمدون على ما بين أيديهم من الكتب في نفي أو إثبات كلام العلماء السالفين، وهذا غلط جرهم إلى عدم المعرفة بالروايات ورواية الكتب، وكيف طبعت هذه الكتب والنسخ، وكيف تعتمد النسخة الخطية من غير النسخة المعتمدة. ولقد أحسن كثيرا منهم الحافظ
مثلا
الحافظ الزيلعي في نصب الراية حينما تكلم في عدد من المواضع على أحاديث نسبت مثلا لسنن ابن ماجه، وسنن ابن ماجه بالذات فيها اختلاف تقديم وتأخير، هو لا يقول هو ليس في السنن، إنما يقول ليس في نسختها من السنن. لهذا بعض العلماء المعاصرين المدققين يقول مثلا لم أره في الطبعة كذا من سنن أبي داود، لم أره في طبعة البخاري الموجودة مع فتح الباري الطبعة السلفية، أو راجعت موضع كذا وكذا ولم أره، ومن غير هدي المتحققين بالعلم والعالمين بمنزلة أهل الحديث السالفين والعلماء والأئمة الحفاظ من غير اللائق بأهل العصر أن يقول غلط فلان ووهم فلان، ويغلطونهم وهو الروايات لا يعرفها معنى روايات الكتب، كتب الحديث وما فيها من الاختلاف. هذه كلها في النقطة الأولى، الموضوع الأول.
نعم، يعني الشيخ يقول ويؤكد على أنه لابد من معرفة هذه الطبعات ومعرفة هذه النسخ والتحقق منها، وهناك اختلاف بين النسخ، فلابد من ضبط ذلك، وعند التحقيق والإحالة تقول مثلا هذه ليست توجد في نسخة كذا، فقد توجد في نسخة أخرى. نعم، إذا الذي يتعلق بالرواية هو ما يتعلق بالرواية مما ذكر الشيخ هنا من باب الرحلة والسماع والإجازة ومعرفة هذه الكتب ونسخ هذه الكتب والروايات المعتمدة فيها والرواة عن أصحاب هذه الكتب. هذا القسم يتعلق بالرواية. القسم الثاني،
قال القسم الثاني من علم الحديث علم الدراية، وهذا القسم للمتأخرين أن علم الحديث
تقسيم.
وهذا التقسيم للمتأخرين أن علم الحديث ينقسم إلى علم رواية ودراية، والدراية اختلف فيها أهل العلم على قولين. الأول أن الدراية يقصد بها دراية رواية الحديث من حيث صحة السند أو عدم الصحة، ومنزلة الرجال من الثقة وعدم الثقة، فترجع الدراية إلى دراية التخريج والحكم على الأحاديث.
نعم.
وقال آخرون الدراية إنما هي دراية،
الدراية هنا معرفة الحديث من حيث الإسناد والمتن، من حيث التخريج والحكم على الأحاديث، الراوي والمروي، معرفة الراوي والمروي. نعم.
وقال آخرون الدراية إنما هي دراية بالمتن لا بالسند، يعني بفقه الحديث وبمن يحمله وبما يحمله من العلم. والأظهر في ذلك أن كلمة الدراية من حيث إنها راجعة إلى درى يدري، وأنها لفظ مصطلح والاصطلاح لا مشاحد فيه، الأظهر أنها تشمل الأمرين، لأنه
نعم، يعني إذا ذكر الأول وقصد بالأول ما يتعلق بالإسناد فقط، أنا قلت يتعلق بالإسناد والمتن لا، ويقصد بما يتعلق بالراوي يعني بالسند من حيث الاتصال والضبط والعدالة، ما يتصل بالكلام على الإسناد والرجال، إنما الثاني فيما يتصل بالكلام على المتن لا بالسند. والصحيح أن الدراية تشمل الأمرين، ما يتعلق بالإسناد وما يتعلق بالمتن. نعم.
الأظهر أنها تشمل الأمرين، لأن هناك دراية في السند وهناك دراية للمتن، ودراية في السند بتصحيحه ومعرفة رجاله، ودراية المتن بالفقه فيه. وهذه الدراية هي التي تنافس فيها العلماء وتميز فيها الأئمة أهل العلم بالحديث عن أهل السماع والنقل. فأهل المرتبة الأولى هؤلاء قد لا يكون عندهم فقه وقد لا يكون عندهم علم، وإنما هم نقلة وقد أدوا ما سمعوا. ونسأل الله جل وعلا لهم نظرة في وجوههم ودخولهم في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. أما الدراية فهذه تشمل دراية الأحاديث المروية صحة وضعفة، ومنزلة الرجال وطبقات الرجال، وكلام أئمة أهل الجرح والتعديل، وما يتصل بذلك من المباحث مما سيأتي تفصيله، ودراية المتن بمعرفة فقهه وتفصيلات العلماء في ذلك. وهاتان المسألتان يأتي الكلام عليهما فيما نستقبل إن شاء الله تعالى.
وهذا الذي قامت عليه دواوين الإسلام المعتبرة كالبخاري، فإنه اعتنى بالإسناد واعتنى أيضا بالمتن وبوب التبويبات الدقيقة، وهناك أيضا الترمذي الذي اعتنى بالرواية والإشارة إلى الطرق، ثم ذكر كلام أهل العلم فيما يتعلق بالمتن وهكذا. نعم.
قال الشيخ: الموضوع الثاني هو موضوع رجال الحديث، وهو جزء من الدراية التي ذكرنا، دراية الرواة. دراية الحديث تشمل دراية الرواة ودراية الإسناد من حيث الاتصال وعدمه، ودراية الحديث من حيث الصحة والضعف. أما الرجال فعلم الحديث في معرفة الرجال علم طويل وصعب، وكان العلماء سابقا يستصعبون البحث في الرجال ومعرفة رجال الحديث، وقليل منهم من يحسن ذلك، وذلك لأن المسألة ليست مقتصرة على تحصيل كتب الجرح والتعديل كالكمال وتهذيبه وتهذيب التهذيب والسلسلة هذه، أو التاريخ الكبير أو الجرح والتعديل وما شابه ذلك من الكتب، والضعفاء للعقيلي والكامل لابن عدي وسلاسل طبقات الحفاظ إلى آخره. فتحصيل هذه الكتب ليس كافيا في أن يكون طالب العلم عارفا بالرجال. وعلم الرجال مهم، لكن لا يمكن لكل أحد أن يبرز فيه، لذلك هناك قدر يحتاجه طالب العلم لمعرفة الرجال، وهو أن يعلم أسانيد العلماء، علماء الحديث وحفاظ الحديث في كل طبقة من الطبقات. وهذه ييسرها له مثل كتاب طبقات الحفاظ للحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى، أو مشاهير علماء الأمصار لابن حبان رحمه الله تعالى. يعلم في كل طبقة المشاهير، لا يعرف مثلا 10,000 راوي لا، لكن في كل طبقة يعلم المشاهير، يعني مثلا يركز على الصحابة المشهورين الذين رأوا الحديث أسماؤهم دائما تأتي على الذهن من كثرة ما يسمع، مثل أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، ومثل عائشة، ومثل الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أجمعين، ومثل جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي الدرداء وعبدة بن الصامت والعشرة المبشرين. وثم كثير من الصحابة لكنهم ليسوا كثيرين جدا، ليسوا بالمئات، إنما قد يبلغ عددهم 30 من المشهورين بالرواية، والبقية تكون روايتهم أقل. هؤلاء يعرف طالب العلم من حيث الزمن، يعرف أين كانوا في أي بلد، يعرف تلامذة الصحابي هذا الذي نقلوا عنه الحديث. فستجد مثلا أن الرواة عن أبي هريرة محصورون، يعني المشاهير منهم 4 أو 5 أكثر الأحاديث عنهم، ثم تجد أن
الرواة أكثر الأحاديث عليهم نعم، تلامذة أبي هريرة الذين نقلوا عنه. فمن المكثرين عن أبي هريرة؟ تعرف أسماءهم وأسماء بلدانهم وطبقاتهم. نعم.
ثم تجد أن الرواة عن ابن عمر 10 أو 11، المشهور منهم أيضا هؤلاء مشهورون، وفيه بقية كثيرة روى. لكن تجد أن المسألة من حيث علم الجرح والتعديل والرواة وطبقات الرواة تؤول إليه إلى أنك عرفت شيئا، وهذا الشيء الذي تعرفه هو الذي ستجده متداولا كثيرا في كتب أهل العلم، تجده متداولا كثيرا في التفسير وفي شروح الأحاديث إلى آخره. وهذا لا يتطلب منك جهدا كبيرا، إنما هو لبضعة أشهر، فممكن 5 أو 6 أشهر إلى سنة وتعرف هذا بتفاصيله، يعني هذا من يروي عنه وهذا لم يروي عنه.
تأتي إلى مشاهير الرواة ومن تلمذتهم وأكثر رواة عنهم، تأتي إلى نفس الكتب المصنفة من قبل مثلا بخاري ومسلم وكذا، وتذكر الرواة الرواه أيضا عن أصحاب هذه المصنفات. يعني هذه معلومات لابد أن تكون عندك في البداية. نعم.
المهم تعرف انتقال
أوثق الناس في الشيخ فلان، أوثق الناس في الراوي قد يكون له تلاميذ، فمن أوثق تلاميذ فلان فيه فيقدم على غيري عند الاختلاف، فنقدم روايته على غيري لأنه أحفظ ولأنه ألزم. نعم.
المهم تعرف انتقال الأسانيد والرواه، ومتى كان الحديث مدنيا، ثم كيف صار شاميا، ثم كيف صار مصريا، ثم كيف صار مثلا كوفيا إلى آخره. هذه لها فوائد كثيرة في فهم كلام العلماء وتحرير المسائل والدقة في النظر، وهكذا في التابعين وتابع التابعين، ثم الحفاظ الذين تدور الأحاديث عليهم. كثير من الأحاديث تجد أنها تدور على هذا، الزهري وأصحاب الزهري مثلا، الشعبي وإبراهيم النخعي وأصحابه مثلا، أبي إسحاق السبيعي ومن معه، الأعمش وأشباه هؤلاء، وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومالك وأصحاب مالك وأشباه هؤلاء. يعني تجد أنها محصورة المشهورين أو الحفاظ، تجد أنهم ليسوا بالكثير. ثم بعد ذلك إذا انتقلت إلى الفئة الذين كتبوا وصنفوا، يكون الأمر أسهل عليك لكثرة تداول أسمائهم وأشباه ذلك. القسم الثاني في معرفة الرواية، أو يعني في الرجال، أن تعلم من الرجال من هم الذين من الحفاظ وأئمة الحديث الذين تكلموا في الرجال. هذا من الدراية، من هم الذين جرحوا وعدلوا، من هم الذين تدور أسماؤهم في أن يقال قال فلان هذا ثقة. أئمة الجرح والتعديل من هم؟ هؤلاء أسماؤهم محصورة ومعروفة، وهم طبقات، منهم المتشدد، منهم المتساهل، ومنهم المعتدل. فمنهم المتشدد الذي يقدح ويطعن في الراوي لأدنى مخالفة عنده أو أدنى غلط، ومنهم المتساهل الذي يوثق من ليس بثقة أو بحسب ما رأى بدون سبر أحاديثه والنظر، ويوثق المجاهيل أو ما أشبه ذلك. ومنهم متوسطون معتدلون يأخذون بالنظرة الشمولية للراوي ويثبرون أحاديثه ولا يكتفون بالقليل. طبقات الرواة هذه ثلاثة، منهم المتشدد، منهم المتساهل، ومنهم المتوسط.
وهذه أئمة الجرح والتعديل، فمنهم المتشدد، ومنهم المتوسط، ومنهم المتساهل. فلا بد من معرفة هؤلاء حتى تعرف أحكام هذا حكم مبني على التشدد، هذا على التساهل، هذا على الاعتدال والتوسط. نعم.
وهذه ذكرها السخاوي في جزئه المعروف، وذكر أمثلة لهم، وهؤلاء تعرفهم في كتب الجرح والتعديل. ومن المهم أن تعلم أيضا مكان العالم في أي بلد. مثلا واحد من أهل المدينة قدح في أحد علماء الشام، أحد الرواة في الشام وأحد أئمة الجرح والتعديل في الشام، وثقه، القريب منه أوثق، القريب منه أعرف، لأن هذا ربما يكون بنى على أشياء، يكون هنا عندك معرفة البلدان، تكون معرفة تكون
لكن معرفة هذا ليس على إطلاقه، فقد يقدم القريب على البعيد إذا كان معه زيادة علم، فيقبل من الجرح المفسر ولو لم يكن من أهل بلده. لأن بعض الناس يقول فلان إذا لم يكن من أهل بلده فلا يؤخذ بحكمه، أو يقدم حكم أهل البلد على غيره. هذا عند التعارض ينظر إلى من معه الدليل، فمن معه الدليل يقدم سواء كان قريبا منه أو ليس بقريب منه. فهذه مسألة انتبه إليها. ولهذا البعض يقول لك فلان تكلم في أهل بلده، تتكلم فيه بحق ولا بباطل؟ بحق أو بباطل ينظر. فإذا كان فلان هذا ظاهره السنة ومن دعاة السنة ومن أهل العلم وتكلم في أحد، فلا بد أن يفسر الجرح فيه، ونكون هذا التفسير مقبولا، نكون هذا الجرح إذا فسر مقبولا عند العلماء. لأنه قد يحسد الإنسان في بلده ويتكلم فيه أهل بلده، لكن بحسد بحقد قد يتكلم فيه أهل بلده على اختلاف العقائد والفكر. نعم.
إيش الذي يرجح من أقوال أئمة الجرح والتعديل؟ لأن الحاصل في كثير من صنيع الذين يعلقون على الكتب الآن أنه يشوف حسب الأشهر، هذا قال فيه ثقة وهذا قال فيه صدوق، حتى بعضهم قال يجمع العدد عدد الذي وثقه وعدد الذي ضعفه ونشوف الأكثر. هذه قضايا ما هي قضايا انتخاب ولا قضايا من الأكثر، هذا علم لا بد له من أصول.
نعم فقد يكون العدد قليلا ولكنهم أكثر ثقة وأكثر علما، فيقدم كلامهم مع كون عددهم قليلا على كلام الأكثر إذا لم يكن فيهم تلك الصفة.
مثلا أهل
وعلى كل كما قلنا إذا تعارض كلام الجرحين والمعدلين قدم الجرح إذا كان مفسرا وصدر من أهله. نعم.
مثلا أهل الكوفة يوثقون أحد رواة الكوفة ويأتي واحد من مصر ويضعفه، هل يقبل كلامه ويأتي ويقول الجرح مقدم على التعديل؟ ليس الأمر كذلك.
نعم إذا بل قد يكون الأمر كذلك إذا كان معه علم، وإذا كان معه زيادة علم، وإذا كان معه الجرح مفسر. نعم إذا وإلا فيقدم لا شك كلام أهل البلد على غير. نعم.
إذن فمسألة أقوال أئمة الجرح والتعديل والقول الذي يؤخذ به وما لا يؤخذ به هذه مسألة عظيمة تحتاج إلى نظر من الأئمة وأهل العلم بالحديث، وليس كل أحد يستطيع ذلك، لكن طالب العلم من أمثالنا يكفي يعرف طبقات أئمة الجرح والتعديل في أي بلد كانوا، ومن هو المتشدد منهم والمتساهل والمتوسط يكون عنده خلفية بحيث إذا صار عنده قراءة شرح من شروح الأحاديث أو أراد ترجمة من تراجم الرجال يعرف الكلام الذي يدور ماذا يعنى به وكيف ينزله منزلته.
نعم هذه المسألة الثانية. يبقى فرغ الآن الكلام على الرواية والدراية والكلام على الرجال وطبقات ذلك وطبقات أيضا علماء الجرح والتعديل. طيب الموضوع الثالث
قال وهذه الموضوعات يطول الكلام عنها جدا، لكن الموضوع الثالث موضوع تصحيح الأحاديث وتضعيفها وهي داخلة في الدراية فيما ذكرنا لكم، وهذه مما اعتنى بها الصحابة والتابعون واعتنى بها أئمة أهل العلم والحديث، وكان الحفظ وكتابة الأجزاء والمقابلة والمقارنة والصبر والاعتبار وجمع الشواهد ليعرف الأحاديث الصحيحة من غيرها. الأحاديث الصحيحة
لا أحد يحكم على حديث بين صحيح وضعيف إلا إذا جمع الطرق واطلع على رواية الحديث ونظر في الرجال وجمع كلام علماء الجرح والتعديل في ذلك ثم نظر إلى الترجيح في هذا، هذا في الذي يحتاج إلى اجتهاد. وهناك أحاديث قبلتها الأمة بالقبول وهناك أحاديث ردتها الأمة أيضا، فهناك المردود باتفاق وهناك المقبول باتفاق وهناك الذي يحتاج إلى نظر واجتهاد، وهذا أصعب الأحاديث التي تحتاج إلى حكم، لأن الإنسان لابد من الجمع فيها بين الطرق والروايات والإطلاع على كلام أهل العلم. نعم
الأحاديث الصحيحة في معرفتها لا شك أنها راجعة إلى تحقق شروط الحديث الصحيح، والحديث الصحيح عرفه طائفة من المتأخرين بأنه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه وكان خاليا من الشذوذ والعلة، وهذا في الجملة تعريف لا بأس به ويستقيم في الجملة. معرفة الحديث الصحيح تكون مبنية على معرفة السند والثقة والعدالة والخلو من الشذوذ والعلة إلى آخره، وهذه المسائل لا شك أنها راجعة إلى الاجتهاد، لأن معرفة أن هذا عدل وضابط هذا يختلف فيها العلماء، هذا يقول فلان ثقة وهذا يقول فلان صدوق، من الذي يرجح؟ مسلم رحمه الله تعالى عند أكثر العلماء ثقة، وإمام عند بعض أهل عصره صدوق،
وإمام وعند بعض أهل عصره صدوق،
وعند بعض أهل عصره صدوق، بعض أهل العلم إمام ثقة وعند غيره يكون ثقة ربما أخطأ عنده أغلاط، بعضهم كان ثقة لكن ربما كان يغرب ويخطئ في بعض الأحاديث إذا كان في بلد من البلدان. فإذا المسألة راجعة إلى الاجتهاد.
إمام معروف وعالم
وهو شيخ عبد الرزاق الذي يروي عنه في الطريق عنه في الطريق المعروف طريق الصحيفة الصادقة صحيفة أبي هريرة، وكانت الأحاديث التي يرويها في كل البلدان صحيحة إلا إذا روى في البصرة، ما رواه في البصرة فيه نظر، عالم جليل يروح للبصرة يتلخبط، بعض العلماء يأتي يقول هذا عالم ثقة يصحح حديثه، لكن المدققون
من أهل الحديث يعني دون النظر إلى هذا. نعم
لكن المدققون من أهل العلم ينظرون هل هذا مما يعل أو لا يعل، هل روايته هذه مقبولة أو ليست مقبولة، بعضهم صحيح حديثه في الشاميين ولا يصحح حديثه في المدنيين، وبعضهم العكس، وهكذا في أشياء كثيرة كأمور الاختلاط وتغييرها وأسبابها. إذن فالمسألة أعني بذلك أن الحكم على حديث بالصحة راجع إلى اجتماع شروط، هذه الشروط تحققها اجتهاده اجتهادي، كون العالم يحكم بأن هذه متحققة أو ليست متحققة هذا أمر اجتهادي، فرجع الأمر إلى أن مسألة التخريج ومعرفة الأحاديث الصحيحة من غيرها أمر اجتهادي، لكن فيه من الأحاديث
طبعا ما هذا فيما يقبل الاجتهاد كما قلنا، وإلا ما تلقته الأمة بالقبول فذا على العين وعلى رأس. ما يأتي واحد يجتهد اليوم في حديث إنما الأعمال بالنيات فيضعفه مثلا ويحكم عليه مثلا بشذوذ أو كذب، خلاص الأمة تلقت هذه الأحاديث بالقبول، مثلا كحديث البخاري ومسلم، إلا أحرف قد يتكلم فيه أهل العلم على بعض ألفاظ في المتن أو بعض الرجال فيما لا يتعلق بمرويتهم بل فيما يتعلق بهم هم، وقد يكون فيما يتعلق بمرويتهم مما يكون محل اجتهاد عندهم، فالأمة تلقت أحاديث الصحيحين بالقبول، هناك أحاديث أيضا الأمة تلقتها بالرد وحكمت عليها بالضعف. نعم،
لكن فيه من الأحاديث ما هي ظاهرة الصحة وفيها أشياء فيها اجتهاد بعضهم يصحح وبعضهم يضاعف.
نعم، قد يكون في علة خفية، نعم، تعارض بين وقف ووصل.
هذا البخاري رحمه الله تعالى لما عرض كتابه وهو قد مكث فيه سنين طويلة لجمعه والتحري في صحته عرضه على علماء عصره وافقوه على ما أورده، وأن أحاديثه صحيحة خلا أربعة أحاديث لم يوافقه علماء عصره، أتى المتأخرون قالوا الصواب في هذه الأربعة أحاديث
أربعة أحاديث
مع البخاري رحمه الله، لكن أهل العصر من العلماء كأحمد وأبي زرعة ونحوهم لم يوافقوه على ذلك، إذن المسألة فيها اجتهاد،
فتكون هذه الأربعة محل اجتهاد، نقول اختلاف أنظار المجتهدين. نعم،
كذلك
مسلم عرض كتابه ما قالوا هذا صحيح، ما قالوا هذا صحيح أبقاه، وما قالوا هذا صحيح أزاله، وهو كان يرى أنه صحيح مثل ما عرض على أبي زرعة، فأحاديث مسلم معروضة هي اجتهاد منه رحمه الله وهو إمام في هذا الفن، وعرض على أبي زرعة أيضا رحمه الله وهو إمام في هذا الفن. نعم، فلهذا الأمة لما قالت وحكمت وتلقت هذا الحديث بالقبول لم يكن هذا عبثا، وإن تكلمت في حرف فهذا مما يعرضك فيه غيرك. نعم،
أحاديث صححها الإمام أحمد تجد أن غيره يضاعفها، صححها الشافعي، صححها مالك، وغيره يضاعفها، إذن هذه المسألة فيها اجتهاد، وإذا كان الأمر كذلك كان طالب العلم ينظر فيها على تؤدة ومهل وما يأتي ويقول هذا الحديث صحيح ويطعن في كلام عالم أكبر منه وأعلم منه أو من هو متحقق بعلم الحديث أو الأئمة السابقين، هذه مسائل ليس كون عالم مثلا من المعاصرين صحح الحديث أنه صحيح عند الجميع ليس متفقا على صحته، المتفق على صحته الذي رواه البخاري ومسلم واتفق عليه هذا متفق على صحته كما هو الاصطلاح، وفيه بعضها أيضا فيه مناقشة كما هو معروف، إذن معرفة طالب العلم بأن اجتماع طرائق الحديث لأجل أن يكون صحيحا إنما هي مسألة اجتهادية، هذه تجعله يهتم أكثر بعلم الحديث ويطلب مشاركة أهل العلم وفي التخريج وفي صحة الأحاديث، وأيضا تجعله متواضعا متطامنا الرأس والنفس لأئمة أهل الحديث السالفين. مثلا ليس من صفة طلاب العلم أن يأتي يقول هذا الحديث صححه الإمام أحمد ويقول بعدها وليس كما قال، هذه ما يقولها طالب علم يعرف معنى الاجتهاد في الحديث وفي التخريج وأنها مسألة اجتهادية في التصحيح والتضعيف، ويتكلم على اجتهاد الإمام أحمد بأنه ليس كما قال. الإمام أحمد يحفظ ألف حديث، أنت هل تحفظ ألف حديث؟ هل تحفظ ألفين؟ لو حفظت ألف حديث يعني مليون حديث، خرج مسنده فيه نحو 40,000 حديث من 700,000 حديث مسموعة كما يقول عبد الله بن الإمام أحمد. إذن المسألة تحتاج من طلاب العلم إلى خوض في علم الحديث.
ليس معنى هذا أن أحمد معصوم وأنه ما يصل، لا، لكن يعني الشيخ يريد هنا أن ننبه الإنسان يعرف قدره قبل أن يستدرك، ما يأخذ عبارة مثلا إنما في أحد معصوم وكذا وكذا ويتطاول، لا، لكل شيء محله، وإذا عرض مثلا كلام أحمد أو خرج عن كلام أحمد فليخرج عن كلام أحمد بكلام مثلا أبي زرعة وأبي حاتم وكذا أيضا بأئمة الشأن، لأنه هو نفسه يستقل بمعارضة أحمد دون اتباع العلماء، لكن يكون دوره الترجيح بين كلام أهل العلم. نعم.
إذن المسألة تحتاج،
ويعلم أيضا المسألة ليست سهلة، مثل ما نقول إحنا أحيانا مثلا هذا كلام الجمهور، وكلام الجمهور هذا مثلا معارض بكذا وكذا، أن تخرج عن كلام الجمهور، أن تخرج عن كلام إمام من الأئمة ليس سهلا، وليس أي أحد يخرج عن هذا. وإن خرجت عن كلام هؤلاء فبكلام غيرهم أيضا ممن هم في شأنهم وفي قدره، ولا يكون الكلام راجعا لك. أنا ما يعجبني كلام أحمد أو كلام أحمد ضعيف، وأنا أرى، أنت من أنت حضرتك عشان ترى من أنت، لكن أنت تقدم كلام أبي حاتم، كلام البخاري، كلام كذا على كلام من مثلا، على كلام أحمد في هذا الباب، ترجح عندك هذا، إنما كلامك أنت تقدمه على كلام الأئمة لا. نعم.
إذن المسألة تحتاج من طلاب العلم.
وقد يقول قائل أليس قد يعلم الصغير من يعلم الكبير؟ نقول بلى، لكن الصغير يعلم بماذا؟ يعلم بما سبقه إليه أهل العلم، ليس باجتهاده هو وفقط، بحيث ننسب القول له، لا، باجتهاد أهل العلم. إذن أنت تنتقي من كلام أهل العلم ما وافق فيما فيما تراه موافقا للصواب. نعم.
إذن المسألة تحتاج من طلاب العلم إلى خوض في علم الحديث بقوة وفرح به ومعرفة، لكن بتواضع لأهل العلم السابقين، وألا يرفع رأسه. وطالب العلم إذا رفع رأسه وبدأ يقول هؤلاء عندهم بحث ونحن عندنا بحث، إذن هنا تأتي مسألة الضعف، لأن علم الحديث لأن علم الحديث إنما هو بالحفظ ليس هو بالبحث. البحث يوصلك إلى أشياء لكن تغيب عنك أشياء كثيرة، والحافظ يقارن ما بين الروايات. مثلا يأتي يقول لك هذا والله روى 1000 حديث أخطأ في 6 أحاديث، راوي يقول روى 1000 حديث أخطأ في 6 أحاديث، من يعرف هذا؟ الحافظ الذي يقلب في ذهنه روايات فلان، هذا صحيح، هذا ما فيه إشكال، هذا أخطأ في اللفظ الفلاني، فحينئذ يحكم على الراوي بأنه ثقة أو أنه ربما أخطأ إن كثرت أخطاؤه أو إلى آخره. فإذا المسألة تحتاج منه إلى عناية حتى تعرف كلام العلماء ومنزلة كلام أئمة أهل الجرح والتعديل والذين يصححون الأحاديث ويتكلمون فيها من السابقين والمتأخرين. وبعدها يكون عند طالب العلم مشاركة ومعرفة، لكنها مع تواضع وتطامن، وهذه سمة أهل العلم وطلاب العلم المتحققين بأخلاق أهل العلم. التصحيح والتضعيف طارة يكون منصوصا عليه في كتاب من كتب العلم يقول مثلا هذا حديث صحيح، وطارة يقول بالنقل بأن هذا صححه فلان، وخاصة عند العلماء المتأخرين مثل النووي والحافظ العراقي وشيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وابن حجر إلى آخره، وربما هم حكموا من عند أنفسهم على كثير من الأحاديث. هناك شعب كثير هناك شعب كثيرة للموضوع، لكن هي إشارات تناسب هذا المقام.
نعم.
الموضوع الرابع يتعلق بالدراية، الدراية من حيث فقه الحديث، وفي الحقيقة أن هذا هو المقصود، ففقه السنة هو المطلوب شرعا، ففقه القرآن وفقه السنة، لأن الله جل وعلا أثنى على الذين يتفقهون في الدين، فقال جل جلاله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم هذا هو العلم بالكتاب والسنة، العلم بالدين، وهو الذي قال الله جل وعلا فيه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الدين في ذلك الوقت ما هو؟ هو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. فإذا الدراية بالسنة هي حقيقة دراية الشريعة، دراية الدين، فالعلم بالدين هو العلم بالسنة.
نعم، هذا هو المراد، فإن العلم بالسند لتتيقن أن النبي قاله، وأما المراد الحقيقي مما قاله النبي هو أن تفهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باختصار إنما يعرف بشروح أهل العلم وبالرجوع إلى أهل العلم. فإذا الحديث عندنا سند ومتن، أما السند فإنك تتأكد منه وتبحث فيه من أجل أن تطمئن إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وأن تعرف رتبة هذا الحديث من الصحة والحسن، من القبول ومن الرد. فإذا كان النبي قاله، فما المراد بكلام النبي؟ ما هو الفهم السديد الصحيح لكلام النبي؟ هذا هو المراد. فالسند هو السلسلة الموصلة إلى المتن، حتى إذا وصلت إلى المتن وكان المتن خاليا من شذ وعلة فهيا لفهم هذا المتن على طريقة السلف وعلى طريقة العلماء. فأنت مطالب في السند باتباع العلماء، وأنت مطالب في المتن بفهم العلماء. في السند ارجع إلى أحكام العلماء، في المتن ارجع إلى فهم العلماء. هذا هو علم الحديث باختصار. نعم. ولهذا قد نقول من وجه هو علم اجتهادي، ومن وجه هو علم ليس اجتهاديا بل نقلد فيه. إن قصدنا أحكام المتقدمين وفهمهم فإننا لا نخرج عنه، وإن قصدنا فيما اختلفوا فيه أن نتخير القول الصحيح فيما نحسبه مما اختلفوا فيه فهذا محل اجتهاد. نعم.
فالعلم بالدين هو العلم بالسنة، والسنة من حيث ما اشتملت عليه مشتملة على أعظم أمر، وهو الذي من أجله بعثت الرسل، وهو توحيد الله جل وعلا وما ينبغي لله جل وعلا من صفات الجلال والكمال وما يستحقه سبحانه في العبادة وما يجب له جل جلاله من الخوف والرجاء والمحبة إلى آخر ذلك من أنواع العبادة. هذا هو أصل السنة. لكن عند طائفة من المتأخرين انقلبت المسألة إلى أن العلم بالسنة هو العلم بالآداب في المشي واللباس والأكل، والسنة في توحيد الله وفي العقيدة، والسنة في شرائع الإسلام العظيمة لا تعلم أو تبدل وتغير. هذا في الحقيقة ليس من أهل السنة والجماعة.
فأعظم لأن ما يقصد بدرجة السنة والفقه فيها علم التوحيد. نعم. لأنه صار أحمد وصار البخاري وصار كذا من أعلم الأمة بعلم التوحيد ومعرفة السنة والجماعة. ولهذا ذكرنا لكم من قبل انظروا إلى البخاري، فالبخاري يروي أحاديثه بالأسانيد، فربما روى الحديث عن الرجل وعن الرجلين وعن الثلاثة، لكن لما جاء البخاري يروي اعتقاده قال لقيت أكثر من 1000 شيخ. تابوا يا إخواني، تابوا، بارك الله فيكم. في الأحاديث روى البخاري عن الرجل عن الرجلين عن الثلاثة عن الأربعة، لكن لما جاءت العقيدة إذا بالبخاري يروي عن من؟ يروي عن مئات في هذه الأمة، يقول لقيت أكثر من 1000 شيخ من العلماء من هنا وهنا 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 لا يختلفون في أن، وذكر اعتقاد عليه. فيا طالب العلم أسند اعتقادك، يا طالب العلم أسند اعتقادك، اجعل اعتقادك مسندا. وكيف أجعله مسندا وقد انقطعت السلاسل إلا ما رحم ربي؟ نقول عليك بكتب السلف فاجعلها في يديك وبين جنبيك واقرأها على الأمة بأسانيدها، تكون بذلك قد برئت. فأنت ناقل هذا الاعتقاد عن أئمة السلف. طيب، وأما في الأحكام،
وأما الأحكام وهو القسم الثاني، فهذه صنف فيها العلماء مصنفات جمعت أحاديث الأحكام بما فيها الصحيح وغير الصحيح. لكن مما احتج به طائفة من العلماء مثل كتاب الإمام لابن دقيق العيد، ومثل المحرر لابن عبد الهادي، ومثل بلوغ المرام، ومثل قبله عمدة الأحكام للحافظ المقدسي، وما أشبه هذه الكتب، قبلها منتقى الأخبار للمجد بن
تيمية. الحمد لله من فضل الله وحده، فضل الله وحده أن هذه الكتب الحمد لله كلها معنا بفضل الله عز وجل، إلى المحرر ابن عبد الهادي لعلنا نضعه قريبا إن شاء الله تعالى. ونحن الحمد لله في خطة نحاول بقدر الإمكان أن نستوعب طريقة السلف في تصنيفاتهم وكتبهم. فنحن عندنا الصحاح والمسانيد والموطئات والمعاجم والمصنفات، وسنضع أيضا المستخرجات والمستدركات والأجزاء لتتم لنا هذه الحلقة كلها بإذن الله. كتب الأحكام، كتب العقائد، هذه كلها والحمد لله نحاول نضعها في جدولنا بحيث أننا نرسم القاعدة المتكاملة، القاعدة المتكاملة. نعم.
هذه صنفت في الأحكام تجمع ما في الصحيحين وما في السنن والمسند إلى آخره. هذه العناية بها عناية بالسنة، أحكام فقه، هذه دراية بالسنة ومعرفة كيف تستنبط الأحكام. اختلاف العلماء في ذلك مما هو معروف في هذا الباب. القسم الثالث الآداب العامة، وهذه مهمة، معرفة السنة فيها والأحاديث المروية، لأنها هي التي يحتاجها طالب العلم في الوعظ.
نعم، ومثل عليها الشيخ مثل ككتب الزهد والرقائق، مثل ابن المبارك له كتاب الزهد، والإمام أحمد مثل كتاب البخاري فيه الرقائق وفيه الزهد أيضا، وفيه أيضا صنف كتاب أدب مفرد، وأيضا نضيف نقول أيضا والمنذري في الترغيب والترهيب. نعم، الموضوع الخامس.
قال الموضوع الخامس الاهتمام بالسنة للناس فيه ما بين غال وجاف ومعتدل، وهدي أهل العلم الراسخين من القديم هو الاعتدال وليس الغلو وليس الجفاء. فالذين غلوا وجعلوا مسائل من السنة كالأصول العظيمة والقواعد العظيمة في الشريعة من حيث الدعوة إليها والإنكار فيها والكتابة فيها والاهتمام بذلك اهتماما أكبر من الاهتمام بالسنة في العبادات وبالسنة في التوحيد وأشباه ذلك، غلوا في ذلك حتى جعلوا بعض المسائل يفاصل فيها، وهي من المسائل المختلف فيها أصلا، والسنة فيها غير واضحة. وهذا مما لا ينبغي، لأن هذا تشدد وغلو. والنبي عليه الصلاة والسلام بل الله جل وعلا نهانا عن الغلو في الدين، الله جل في دين نهانا عن الغلو في دين الله جل وعلا. وأناس جفوا وهم أكثر،
يعني بعض الناس قد يجعل مسائل في الحديث وكذا واختلاف في بعض السنن يجعلها كاختلاف في الأصول والعقائد، فقد يختلف الناس في تحريك الإصبع أو يختلف الناس في زول الركبتين أو كذا، اختلافا يؤدي إلى التشاحن والتضابر وغير ذلك، بل قد يلزمه قد يلزم بعض الناس بلوازم، فيقول أنت بذلك تكره سنة النبي وترد سنة النبي، ومن رد سنة النبي كفر وهكذا. نعم، الغلو قد يصل إلى هذا. وبعض الناس جفوا وهم أكثر الذين يعتنون بالسنة من المنتسبين لعلوم مختلفة مثل علوم الآلة، وبعض المنتسبين للتفسير، وبعض المنتسبين لعلم الكلام، وطبعا ده موجود، وأيضا كذلك العقلانيون الذين ردوا السنة وطعنوا في أئمتها كمحمد الغزالي والقرضاوي والترابي، ثلاثتهم قرضاوي وترابي وغزالي، ثلاثتهم قدموا العقل على النقل وصاروا يهدون. ولهم بقى هذه مدرسة أصلا، مدرسة العقلانية في رد السنة. أما أهل العلم الراسخون من القديم فهم أهل الاعتدال في هذا، يعظمون السنة وينزلون مسائل بحسب مقتضى الشريعة، ويعلمون مسائل واجبات ومسائل محرمات ومسائل مستحبات ومكروهات. الأحكام ما يبرد بواحدة، في واجب، في محرم، في مكروه، في مستحب، في مباح، في خلاف أولى يا إخوان، وفي بدعة. بعض الناس مشغول زادة الصور في الكاميرا دي، يجي عند شيخ في كاميرا ياخذ بعضه يمشي، ليه يا ابني؟ بل بعض الناس حكم على بعض الناس بأنه مبتدع لأنه يصور بالكاميرا، وصل الأمر إلى هذا الحد. إذن يلا بدع المشايخ والعلماء، يلا. فالعثمين له تصوير، والفوزان له تصوير، وابن باز له تصوير، يلا بدع يا العلماء. حتى لو اختلفت مع غيرك في مسألة هذه فقهية، أنت تراها مثلا صورة تنزل وغيرك لا يرى صورة وكذا، مسألة هذه خلاف لكل وجه الله أعلم، لكن تبدع يقال فلان هذا لا تسمع له فإنه يصور بالكاميرا، كتك الخيبة. من اللي سبقك لهذا؟ من سبقك؟ كونك ترجح قولا ماشي، رجح كطالب علم، كما أنك تجد بعض الناس اخرج على السلاطين والمظاهرات والأحزاب والجماعات والتعامل مع أهل العواء، ولك حاجة عادي، هذا اجتهاد منه خطأ، وفي أحد معصوم هذا خطأ. فإذا أهل العلم وأهل التحقيق بين الغلو وبين الجفاء، بين الإفراط وبين التفريط. يقول ومثل في رسالة كان أحد الدعاء كتب لسماحة الجد الشيخ محمد إبراهيم، يقول له إني ذاهب لهند للدعوة، وإني وأنهم إذا رأوا أني أقبض أو أضع اليمنى على اليسرى، لا، يقول إذا رأوني أرفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام قالوا هذا وهاب، وربما لم يسمعوا لي، وربما يمكنوني من الحديث في مساجده. فإذا هذه مسألة فيها شدة في كثير من البلدان، مسألة الجار بالتأمين، مسألة رفع اليدين، مسألة القبض في بعض البلاد المغرب والمالكية وأفريقيا. فكان جواب الشيخ أنك إذا رجوت، اسمع يا أخي، اسمع يا أخي، اسمع يا ابني، أنك إذا رجوت في ترك هذه السنة وهو أن تدعوهم إلى توحيد الله وإلى السنن العظيمة، فهذا هو الواجب عليك، أن تترك السنة لما هو أوجب، لكن إذا لم ترجو ذلك فلا تترك السنة. والنبي قد ترك الأفضل وبناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فانتقل هنا من الفاضل إلى المفضول، لكن المفضول في هذا المقام هو الفاضل. ولهذا لا يقال ترك السنة، إنما فعل السنة. كأكل الميتة، يقال تأكل ميتة محرمة ولا أكلك واجب؟ إذن لا تقل تأكل محرما، قل آكل أكلا واجبا، لأنك مأمور بأكل الميتة. فترك السنة في موضع أشارت إليه السنة لمصلحة أكبر هو السنة. شيخ ربيع ابن هادي المدخلي اللي بيقولوا هذا الرجل ذباح وكذا وكذا، ذكر الشيخ لما نزل السودان، الإخوة قالت يا شيخ دعك يا شيخ من ذكر كذا وذكر كذا والأسماء، لأن الناس ما يتحملون هذا، وتكلم في توحيد السنة. ماذا قال الشيخ ربيع؟ وافق على هذا، ثم قال بعد ذلك: وقد انتفعنا انتفاعا عظيما بهذه الوصية. يبقى انتبه، قد يترك الإنسان الفاضل في موضع ويفعل المفضول، مش محرم، يفعل المفضول، قد يترك بعض شيء للمصلحة ويكون هذا الترك هو السنة. فالشيخ تكلم عن هذه المسألة كلاما طيبا ومثل لها. طيب، نعم، إلى أن قال مثلا الآن الشرب قائما، الشرب قائما
اختلف الآن الشرب قائما، الشرب قائما اختلف فيه العلماء وعامة العلماء وأكثر العلماء على كراهته إذا كان لغير حاجة أو في غير شرب زمزم. ومن أهل العلم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بالنسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في حجة الوداع قائما فقالوا هذا ناسخ للذي قبله، وعلي بن أبي طالب شرب في رحبة الكوفة قائما إلى آخره في بحث معروف. وعامة أهل العلم مثل الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام يقولون بالكراهة لغير حاجة إذا صار ثمة حاجة، فإن الحاجة ترفع الكراهة. يأتي مثلا يشتبك في بيته أو مع الناس في كل مسألة من هذه المسائل، أو ينكر فيها ويغلظ فيها في الإنكار ويجادل فيها حتى يظن أن كل
حبل يظن أن كل قائما شرب جالسا هذا السنة، لدى النبي صلى الله عليه وسلم نعم شرب قائما. ونقول شرب قائما هذا أن يقال هو جائز، لأن النبي شرب قائما لبيان الجواز، فيكون شرب جالسا هذا السنة وقائما هذا جائز. نعم،
حتى يظن أن كل مسألة هي مسألة،
أو يقال هذا خلاف الأولى أو كذا وكذا مما ذكر العلماء، وليس هو التحريم ولا البدعة. نعم،
حتى يظن أن كل مسألة هي مسألة مجادلة. لهذا ليس صفة المتحقق بالسنة، وإنما هو يرشد ويعلم. يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمة، السنة الشرب جالسة. ما يأتي يقول الشرب قائما حرام، ممكن يعرف القول الثاني أو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائمة. فإذا المسائل الآداب في السنة الناس فيها مثل ما ذكرت لك، بين أهل غلو وتجديد وما بين أهل جفاء ما يهمهم شيء في هذه المسائل.
وما بين ذلك مثلا يا أخواني التشدد في مسألة الاعتكاف في المساجد الثلاثة، إنه ما يجوز الاعتكاف في المساجد الثلاثة وغيرها بدعة، مثل الزيادة على 11 ركعة هذه بدعة، مثل إعطاء درس في الطروح هذا بدعة. من الذي قال هذا بدعة؟ من هو من الأوائل اللي قال بدعة؟ كلها طاعات وعبادات تقلب بينها عادي، ما في. والتدريس في رمضان بدعة، ليه كده؟ من الذي قال؟ كون هذا يكون عند شيخ أولى وهذا عند شيخ أولى، ما في مشكلة. كون شيخ يقدم تعليم الطلاب مثلا نهارا، لأن هذا مجتمع قد لا يتكرر بسهولة حتى ينتفع الواحد، أنت ما ترجع باعتكاف بلا سنة ولا ترجع بالسنة تعلمها؟ أفضل من اعتكافك أن يصحح منهج أخ، أن يأتي واحد المعتكف إخوانيا فيعود سلفيا أفضل من اعتكافه 100 سنة وهو على إخوانيته، صح ولا يا إخوان؟ فأنت نوع بست، خد علم خد عبادة، لما في الليل قد تتعب من طول القيام وتزكية نفس وتلاوة قرآن وكذا، خد نوع من الذي قلبي بدعه ودسونا ودي كذا، اشتغل لزوم مسجد لطاعة الله، هذا الاعتكاف. ايه هو الاعتكاف؟ مو بلزوم مسجد للصلاة، ولا بلزوم مسجد لكتابة القرآن، ولا بلزوم مسجد للعلم، لزوم مسجد لطاعة الله، طاعة الله عز وجل متنوعة، وطالب العلم الذكي وليأخذ ما يناسب حاله. كلمة في نساء في التراويح، في نساء في كذا، كل تعطي بعض المرات كلمة حتى يتسنى للنساء تتعلم، فرصة. ايه الإشكالية؟ هل في وقت بين الركعات محدد؟ هل في واحد اذا قال كلمة ينكر عليه؟ ما في ابدا، امر واسع خالص، لا اشكال في ذلك. ولكن بعض الناس يتشدد حتى ربما خرج من الاعتكاف، بعض الناس في بعض المعتكفات خرج لان الامام يزيد مش عارف عن ايه. في الحرم كنا نراهم يصلي مع الامام حباجر ويجلس ولا يتابع، طب صلي مع امامك. وبعدين من اللي قال هذا؟ ابن باز ولا العثيمين ولا من الذي قال هذا؟ بل سمعت بعض الناس يبدع، هذا يبدع من يزيد، والأمة مجمعة. ابن عبد البر نقل الإجماع، بل بعضهم يبدع من يعني يقول الدعاء بصوت مثلا، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، يقول ده تمثيله بالقرآن. خلاص بدع المشيخ اللي عند المشيخ لما كان يقال العلم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، اعلم رحمك الله، بدع يا بشبه القرآن. دي اختراعات يا اخواني، هذه اختراعات ليس لها أساس، هذا من الغلو، هذا من الغلو. لكن انت شايف مثلا انك انت تدعو بلا هذا، خلاص ادعو بلا هذا، لكن لا تبدع الناس. بدعة دي كلمة سهلة. نعم. يعاني يعاني سبحان الله أهل العلم من أمثال هؤلاء، قطاع طريق في أكثر الأحيان. نعم.
وما بين أهل
اعتزال، وحتى لو وجد أفاضل يقولون بعض هذه الأشياء فكلامهم يعرض على كتاب السنة. نعم. فله اجتهاده رحمه الله، يعني يرحم الله من العلماء من له اجتهاد في هذا، لكن يبقى اجتهاده وهذا يكون معروضا على كتاب السنة. نعم. وما بين، وإلا لو احنا خدنا باجتهاد فلان وعلان، كل زلة من زلات عالم اجتمع عندنا منهج يخرج عن الحق، ولذا حذر العلماء من تتبع هذا. نعم. فالسنة واجب،
فالسنة واجب الاهتمام بها والعناية بعلم الحديث وفقه السنة مع فقه القرآن هو حقيقة العلم، لهذا نوصي الجميع بذلك وأن تعتنوا به أكمل عناية، ودائما من كان همه الكتاب، كتاب الله جل وعلا، حفظا وتلاوة ومدارسة، والسنة أيضا حفظا وقراءة ومدارسة، فإنه ولا شك سيرى النور في قلبه وفي صدره، ويرى أن الفتن وما يعرض على النفوس فيصدها عن الحق، يرى أنه تضمحل لأجل قوة الوارد عليه من الحق الذي يحرق الله جل وعلا به ما يعرض للقلوب من الباطل.
نعم، جزاه الله خير، وهذا شيء صالح للشيخ، له جهود عظيمة الحقيقة في هذا الباب، باب طلب العلم والطريقة، وطالب العلم مع الفقه، وطالب العلم في قراءة كتب شيخ الإسلام، وطالب العلم. وضعنا لكم بعض الرسائل هنا في هذا المعتكف ومن قبلها بعض الرسائل، لا تلتفتوا إلى هذا المخرف، هذا الرضواني الذي يعرف بما لا يعرف ولا يعرف مقامات الناس، يقول هذا الذي يساعد الإخوان وهو رأس الإخوان في كل الدنيا، عنده إخوان يا إخوان، ده الرجل بيعلق على كتاب تقريبا اقتضاء الصراط المستقيم، وبيذكر أن هذه الكتب ينبغي أن تنشر، ويقول ما تنشر في مصر ولا حتى في المملكة، وحتى اللي في المملكة قد يقرأ على طريقة الإخوان، كل حاجة عنده إخوان الآن. وهو الذي نقل أنه اللغة العربية ما تجد فيها عن بعض الناس ما يعبر عن قبح الإخوان أو القرآن أو كما قال، هذا تهور. طب الشيخ ربيع حكم بهذا، والمشايخ هناك حكموا بهذا وبينوا هذا، فهذا الرجل من أهل العلم المعروفين والمثنى عليهم. ولكن يجيب لك شوف صورة مع فلان، وإيه صورة مع فلان؟ يعني رجل وزير يتلقى هذا وتلقى ذا، إيه صورة مع فلان؟ ما هكذا تكون السطحية في الحكم على الناس، أو حتى زلة أو زلات. نعم. وبالمناسبة إخواني احذروا هذا الرجل، هذا الرجل عنده غلو، وهو أصلا ليس معروفا يعني بالسنة، هذا يجمع الناس على فقهه ومذهبه. ولا أخفى عليكم ما يذكره في باب الأسماء والصفات الذي يعني يعتبر نفسه من أئمة العصر في هذا الباب، وقد قال كلاما لم يسبق إليه، لم يجعل لفظ الجلالة اللي هو الله سبحانه وتعالى، لم يجعل هذا اللفظ من أسماء الحسنى. الصوت يا صوت يا شيخ أحمد صوت. فلم يجعل الله لفظ الجلالة من أسماء الحسنى، وكذلك أيضا يعني لم يجعلها دخل في العد، يعني هو يعتبرها اسم من أسماء الحسنى لكن لا تدخل في عد 99، وأيضا يجعل الأسماء الحسنى 99 و99، 99 مفردة 99 مضافة، وهذا عدد ما سبق له أحد أبدا أبدا. ويفسر الحديث بما يرى هو، عند الله 99 اسما ده عدد، 100 إلى واحدا ده عدد آخر، وهذا لم يسبق إليه أبدا، بل هو تناقض في عد أصلا، هو تناقض في هذا تناقضا شديدا، ويعتبر أن الاسم الحديث الحسن لا يؤخذ به في باب الأسماء، مع أنه من المقبول عند أهل السنة والجماعة، حديث الحسن من أقسام المقبول، ويقبل حديث الحسن في باب العقائد في باب أسماء وصفات أو غيره. ولهذا هذا يشبه الذين يقولون بأن حديث الأحد لا يؤخذ به في العقائد، هو يرى أن حديث الحسن لا يؤخذ به في باب الأسماء. فاحذروا هذا الرجل، احذروا هذا الرجل، فهو لا يرى إلا نفسه، وسيأتي إن شاء الله مزيد. نعم.
وهذا ما ينبغي علينا جميعا أن نهتم به، العناية بالسنة والقراءة، قراءة كتب الحديث والمطالعة فيها وكثرة مراجعتها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بما فيه رضاه، وأن يكتب لنا الحسنى، وأن يجعلنا من أهل الحديث العاملين به، وأن يغفر لنا نقصنا، إنه سبحانه جواد كريم غفور رحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.